الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الموافق للعشرين من شهر شوال لعام 39 و400 ألف، نشرع في الرسالة المسماة بالأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وهذه الأصول غير الأصول الستة التي هي أصول الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله عز وجل. وهذه الرسالة مفيدة لطالب العلم جدا، وذلك أن أهل البدع يخالفون الأصول العظيمة التي عليها يقوم الإسلام، بل لم يكتفوا بمخالفتها حتى جعلوا الحق في ضدها، وهذا من البلاء. فالتوحيد عندهم تنقص للأولياء، والاجتماع عندهم تنطع وتشدد، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم إزراء بالعلماء، والتقليد عندهم هو الدين الخالص، وطاعة ولي الأمر عندهم هو الخور والممالأة للمبطلين والظالمين. فالشاهد أنهم جاءوا إلى أصول عظيمة دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، وحرفوها وغيروا المسميات فيها. فالتوحيد عند المبتدعة هو عبادة القبور والتقرب إليها بأنواع القرب من ذبح ونذر، والاجتماع عندهم مذموم، ولذلك سموا بأهل الفرقة بأهل الفرقة، فهم متفرقون في أقوالهم ومتفرقون في عقائدهم. وطاعة ولي الأمر عندهم منعدمة إلا فيما كان من أمور صلاحهم، ولذلك قال أبو قلاب الجرمي: ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف. والتقليد عندهم هو الدين الخالص، وشعارهم: إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، إلى غير ذلك مما سيأتي معنا من مخالفتهم لهذه الأصول العظيمة. والإمام محمد بن عبد الوهاب ركز في القواعد الأربع على تجلية التوحيد من الشرك، وإظهار الفوارق بينهما، وركز في هذه الأصول الستة على اجتثاث مذهب المخالفين في باب التوحيد وغيره من أصوله، فهي أصول عظيمة. والأصل ما عليه غيره بني، الأصل هو الذي يبنى عليه غيره، وهي كالقاعدة، القاعدة والأصل بينهما عموم وخصوص. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على البسملة. قال: من أعجب العجاب، أي من الأمور العجيبة، وليست بالعجيبة فقط، بل مما يتعجب منها جدا، وذلك لظهورها وكثرة المخالفة فيها. وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، يعني ومن الآيات الشرعية بل والكونية التي يعرف بها قدرة الملك الغلاب سبحانه وتعالى، وهو الذي يغلب غيره ولا يعجزه شيء، والملك هو المتصرف، الملك والمالك ومليك كلاهما بمعنى، إلا أن الفرق بينهما قد يكون مالك ولا ملك له، وقد يكون ملك لا مالك. أما ربنا عز وجل فهو ملك مالك. قال ستة أصول، وهذا ليس على سبيل الحصر، إنما هذه الذي ذكرها، وإلا فقد يأتي غيره من العلماء بأصول أكثر، ولهذا تجد كتب في أصول أهل السنة والجماعة، ويتكلمون عن أصول كثيرة غير ما ذكر المصنف، لكن أراد المصنف أن يأتي على الأصول الجوامع. بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، بينها في كتابه وفي دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا لجميع الناس، للعلماء وللعوام وللعرب وللعجم، فما على الإنسان إلا أن يقرأ في القرآن متدبرا متعقلا، وإذا به يجد هذا البيان العظيم، الدعوة إلى الإخلاص، الدعوة إلى المتابعة، الدعوة إلى الاجتماع، الدعوة إلى الطاعة في المعروف، الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة والبعد عن التقليد والبدعة. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم فضلا عن أغبيائهم، لكن ليس كل ذكي زكي، فلا يلزم من وجود الذكاء الذكاء، ولا يلزم من وجود الذكاء الذكاء، فالأمر إلى الله عز وجل، يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فكم من ذكي وهو من جثى جهنم صلى الله عليه وسلم، وكم من غبي وهو من أهل الجنة، يكون فيه غباء ويكون فيه خمول، ولكنه موحد مسلم تقرب إلى الله عز وجل، فيقع التجاوز عن كثير من زلله بسبب غفلته أو بسبب ضعف عقله، ويكون من أهل الجنة، وذلك الذكي الذي لم يتميز بالذكاء كان من حطب وجثى جهنم، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. ولو تأملتم العالم تجدون أناس صنعوا الطائرات، وصنعوا ما تسمى بالأقمار الصناعية، وصنعوا الهواتف النقالة، وصنعوا الأجهزة المتناهية في الدقة، مثل أجهزة تنظيم القلب وأجهزة تنظيم للدماغ، ومع ذلك كفار، كفار لم يتوصلوا بذكائهم إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى. بينما بعضهم سبحان الله قد يدخل في هذا الباب، وإذا ما تفكر في جسم الإنسان وفي العلم الذي أعطاه الله إياه، وإذا به يتوصل إلى حقيقة واحدة، وهي أن هذا الكون له خالق رازق مالك مدبر، وربما وفق إلى الإيمان به والانقياد له. وعقلاء بني آدم أيضا، ليس كل عاقل يعني عاقل شرعا، قد يكون عاقل كونا لا عاقل شرعا، عاقل بحيث تجري عليه الأحكام، أي أنه لا يعذر كالمجنون، لكن ليس بعاقل شرعا. قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وفي آيات كثيرة يقول الله عز وجل: لا يعقلون، لا يعقلون، لا يعلمون، هم يعلمون أمورا لكن لا يعلمون علما ينفعهم، ويعقلون أمورا لكن لا يتعقلون ما يكون سبب في خلاصهم من العذاب الأليم والخزي العميم، نسأل الله السلام. إلا أقل القليل، قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. قال: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه الأبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم أو أتباعهم. هذا أمر مهم. الأصل الأول إخلاص العمل لله. ما دليله؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والأدلة الضمنية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. في آيات كثيرات تدل على الإخلاص، إما نصا وإما ضمنا وإما لازما. إما نصا يعني دليل صريح صحيح في المسألة، أو تضمنا أدلة تدل على أن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص: إنما الأعمال بالنيات، إن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهكذا أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فذكر منهم رجل مجاهد ورجل عالم ورجل متصدق، فيقال: إنما تصدقت ليقال كريم، وإنما علمت ليقال عالم، وإنما جاهدت ليقال مجاهد، وقد قيل: اسحبوه إلى النار، نسأل الله السلامة. فالأدلة كثيرة جدا على وجوب الإخلاص وفي بيان الإخلاص: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فذم الرياء دعوة إلى الإخلاص، ذم الرياء دعوة إلى الإخلاص، وهكذا الدعوة إلى التوحيد دعوة إلى الإخلاص. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، ولله المثل الأعلى، قيل هو الإخلاص، أي إخلاص العمل لله عز وجل وخلوصه من الشوائب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، أو من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. كل هذه الأدلة تدل على وجوب إخلاص العمل لله عز وجل وعلى وجوب إفراده بذلك. وبين الله عز وجل الشرك بيانا شافيا كافيا، حتى لا يقع فيه أحد، حتى لا يقول: ما أقيمت علي الحجة ولا بلغت لي الرسالة. فإن دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلها إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. فهذا نبي الله عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويا قوم اعبدوا الله. هكذا كثير من الأنبياء يقولون بهذه الدعوة. وعيسى عليه السلام يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقمان يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، في أحاديث وآيات كثيرة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، بل القرآن كله كما قال ابن القيم رحمه الله توحيد، ولبيان هذا الأصل القرآن من أوله إلى آخره دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، ودعوة إلى إفراد الله وإخلاص العمل له، إما بالنص: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الله الذي لا إله إلا هو الآيات، وإما باللازم فإنه يخبر عن مقر الموحدين المخلصين وهو الجنة، ويخبر عن مقر المشركين المنددين وهو النار، ويخبر عما هو من لوازم التوحيد من صلاة وصيام وحج وقيام وغير ذلك. فالقرآن كله دعوة إلى التوحيد وإلى إخلاص العمل لله عز وجل. قال: من وجوه شتى، تصريحا أو إلزاما أو تضمنا بكلام يفهمه أبلد العامة، يعني إلى أصغر وأبلد عدم فهم لديه من العامة يفهم هذا، يفهم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألا له الخلق والأمر. يفهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يفهم: قل الله ولم يكن له كفوا أحد. هذه أمور مفهومة معلومة عند الخاص والعام من المسلمين، إلا من كان حديث عهد بإيمان يعلم، وإلا من علم لغة القرآن يعلم معنى هذا. ثم لما صار، هنا المشكلة، لما صار على أكثر الأمة ما صار، أي من البدع والمحدثات والتغيرات والتقلبات، حتى تكلم السفهاء في أمر العامة، الرويبضة صاروا أهل الفتوى، وهم المدرسون، وهم الخطباء، وهم الموجهون، وهم المفتون والمعلمون. وكذلك ضعف العلم وضعف العمل وضعفت السنة وقويت البدعة، تغيرت المفاهيم، لأن بوجود العلم انتعاش الدنيا والدين. كلما ظهر رأس من رؤوس البدع ضربه أهل العلم وبينوا عواره، كلما ظهر قول يخالف الكتاب والسنة بينه أهل العلم وأظهروا عواره. لكن إذا عدم العلماء أو قل العلماء وتسلط السفهاء لم يسمع الناس إلا كلام السفهاء، فلذلك تتغير المفاهيم وتتغير القيم والمبادئ. وسبحان الله، يتأثر الناس ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما شرب من هواه، وقلب أبيض لا يضره منكر ما دامت السماوات الأرض. إذن ما الذي صير الناس إلى قبول الباطل حين عدم الحق أو ضعف الحق؟ ويضعف الحق إذا ضعف رجاله ودعاته، أما إذا وجد العلماء ووجد الفقهاء ووجد الدعاة ووجد المخلصون فإن الباطل يضعف ويقل. قال: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين، وذلك لأن الشيطان له مداخل على الناس. لو جاء إليك وقال لك: اعبد القبر، أو ائت الساحر والكاهن، ما ستصدقه أي مسلم، ما سيصدق الشيطان في هذا الأمر. لكن هو يقول لك: هذا فقيه، اذهب إلى الفقيه أي الساحر، يعمل لك دواء ويعمل لك علاج، وهذه الطلاسم وهذه الكذا هي عبارة عن أدعية وتوسلات إلى الله عز وجل، وكذلك هذا القبر فيه ولي وهو وسيط بينك وبين الله، أنت عندك ذنوب، عندك معاصي تجعل من الله عز وجل لا يقبل لك دعاء ولا يحقق لك رجاء، لكن هذا له منزلة عند الله عز وجل، إذا أتيته قضى حاجتك ويسر أمرك وفرج كربتك. فيأتيهم من هذا الأمر فيصدقه من هو جاهل بتوحيد الله عز وجل. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. إذا أنت تعظم أباك ابني له قبة، إذا أنت تحترم ذلك العالم اجعل له مزارا، وهكذا. هذا من آل البيت لابد أن يكون له زيارة. حتى أن بعضهم في اليمن الأعلى مات أخوه، وهو يحيى بن حمزة، مات أخوه فدفن في منطقة من المناطق ولم يعملوا له قبة، فأرسل إليهم أخوه برسالة: أما بعد فقد بلغني أنكم جفوتم فلان، فإما أن تكرموه وإلا حولناه إلى غيركم. فذهبوا وبنوا له قبة وجعلوا له مزارا وجعلوا له إكراما. فالشاهد أن الشيطان يزين للناس الشرك في صورة الإخلاص ومحبة الصالحين وتعظيم آل البيت وتعظيم الأولياء وهكذا. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. إذن يا أيها المسلم عليك بالتمييز بين الإخلاص وبين الشرك، لابد أن تكون مميزا بين الإخلاص وبين الشرك تمييزا ترتفع معه الجهالة والالتباس. فالشرك هو إفراد الله عز وجل بما هو له، أقصد التوحيد. التوحيد الإخلاص هو إفراد الله عز وجل بما هو له، والشرك هو أن تجعل مع الله عز وجل شريك، إما في ربوبيته أو ألوهيته أو في أسمائه وصفاته أو فيها جميعا أو في بعضها. فالله عز وجل يرضى التوحيد، والله عز وجل يبغض الشرك والتنديد، والله عز وجل أرسل الرسل من أجل التوحيد ويحذرون من الشرك والتنديد. فلا بد من معرفة هذا الأصل والتعبد لله عز وجل بهذا الأمر الذي تقدم. وقد تقدم معنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، ولا بد أيضا من التمييز بينهما، لأن صاحب الشرك الأكبر يعامل معاملة المشركين المنددين الكافرين الواضحين، وصاحب الشرك الأصغر عنده نقص وضعف في الإيمان بقدر ما عنده من الشرك والتقصير في هذا الباب. فلا بد من التمييز بين النوعين. ثم أيضا إن تمييز الشرك الأصغر عن المعاصي أمر مطلوب، فإن المعصية تحت المشيئة، بينما الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة، فصاحبه إن مات عليه لابد له من دخول النار على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يمكن أن يدخل الجنة حتى ينقى ويهذب ويطهر. وفي هذا الأصل من البيان أن الشرك والضلال إنما يأتي به الشيطان بصورة خير حتى يلتبس على الناس، فهنا أظهر الشرك لهم بصورة تعظيم الصالحين واحترام الصالحين. ولهذا لما ألف الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تلك الرسالة، يعني في تحريم شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثاروا عليه بدعوى أن شيخ الإسلام لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض الفقهاء كفره لهذا الأمر، كفروا شيخ الإسلام وتكلموا فيه واستباحوا عرضه وضربوا ظهره وسجنوه من أجل هذه المسألة. قالوا: أنت ما تعظم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعرف للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا. ومعلوم أن عدم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم الشرعي كفر وردة، واحتقار النبي صلى الله عليه وسلم كفر وردة، لكن هم جعلوا أن شد الرحل هو التعظيم، وهذا منكور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الأقصى ومسجد هذا والمسجد الحرام. وهم جعلوا شد الرحل عبادة توصل إلى المطلوب. فلا بد من معرفة هذا الأصل. اليوم أخذنا أصلا واحدا وهو التوحيد وضده الشرك. الإخلاص وضده الرياء. فنحن مطالبون بالإخلاص لله عز وجل بالتوحيد، ومحذرون من الشرك والرياء. والشيطان قد توصل إلى إضلال بني آدم بالتصوير أن الشرك فيه تقصير في حق الأولياء والصالحين، وأن نعم بالتصوير بأن التوحيد فيه تقصير في حق الأولياء والصالحين، وأن الشرك فيه تعظيم للأولياء والصالحين. قلب لهم المفاهيم، وهذا كحال آخر الأيام التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمير ويتكلم فيها الرويبضة. الحمد لله رب العالمين.